بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف في عدد المقولات: المشهور عند الحكماء منذ زمن المعلم الأول أن الأجناس العالية التي يندرج تحتها كل الأجناس 10 وتسمى بالمقولات ولا جنس سواها، وأن واحدا من هذه 10 جوهر والتسعة الباقية أعراض، وحصرها بهذه 10 يتوقف على إثبات أنها جميعها مقولة قول الجنس على ما تحتها من أنواع. قبل أن نشرع في بيان ذلك، لا بد من أن نستكمل تفسير وضع المقولات في هذا الموضع من العلم، لأن ما ذكره المصنف هنا عليه تعليق ونقد كبير بسبب زاوية النظر. مر علينا ما ذكره الشيخ في الإشارات حول فلسفة المقولات، وتقدم إشكاله على أرسطو، حيث قال بأن هذا فضول من الكلام وليس محله هنا، بل هو عمل الفيلسوف، لأن بحث المقولات هو تقسيم للموجود، تقسيم وجودي. ثم لماذا اهتم بالأجناس العالية دون غيرها من الأجناس المتوسطة مثلا؟ وتقدم دفع المحقق الطوسي بما حاصله أن الغرض هو التمثيل للطالب المبتدئ، وأن الأجناس العالية قابلة للحصر بخلاف الأجناس المتوسطة، فإنها بلغت من الكثرة الكاثرة ما لا يمكن حصره. وإذا كان غرضنا هو التمثيل فنكتفي بالأقل، فنكتفي بما يمكن حصره وهي الأجناس العالية. فإذن هذه كانت المحاولة الأولى لتفسير ظاهرة المقولات في أول المنطق، كيف وضعت في أول المنطق، والحال أن بحثها فلسفي. وذكرت محاولات أخرى، منها أن أرسطوطاليس كان مشروع المنطق عنده موجها إلى المدرسة السوفسطية، وقد جاء ذلك مكملا لدور أفلاطون، فأراد أرسطو أن يصطاد عصفورين بحجر واحد كما يقال. فماذا صنع؟ المدرسة السوفسطية تتلاعب بعالم اللفظ والدلالات على حقائق الأشياء، تتلاعب، فأراد ضبط المصطلح. لماذا تتلاعب؟ لأنها حكمة مموهة، هدفها الانتصار للتغليط، هدفها الانتصار للتغليط والصفصطة لأسباب سياسية وأسباب مذكورة في مظانها. طبعا هناك من يناقش في نزاهة أفلاطون، يقول وصف أفلاطون للسوفسطائيين وهو وصف غير نزيه. على العموم، هذه المحاولة تقول بأن أرسطو من جهة هو متوجه إلى السوفسطائيين، وبالتالي فقدم بحث المقولات إلى أول المنطق لضبط المصطلح، لضبط اللغة، لضبط الدلالة، مع أنه بحث فلسفي وحقه أن يبحث في الإلهيات، ولكنه أراد أن يرد على هؤلاء القوم. ومن جهة ثانية أراد أن يبين مخالفته لأستاذه، لأن أستاذه يعتقد أن الحقائق والطبائع أمور مجردة مثل، والجزئيات الخارجية ظلال وأشباح لتلك الطبائع. فأراد أرسطو أن يبدأ مباشرة بنقطة تطيح بهذه الفكرة، وذلك من خلال القول بأن الجواهر والأعراض ليست إلا هذه الخارجيات، ليست إلا هذه الأمور الخارجية فقط، ليس هناك مثل، وليس هناك طبائع، وليس هناك رب النوع، وليس إلى آخره. ومن هنا فإن المحاولتين، محاولة المحقق الطوسي ومحاولة بعضهم بعض الشراح، تتفقان على أن البحث في المقولات في أول المنطق هو بحث فلسفي أولا وبالذات، بحث في تقسيم أنواع الموجود، وأن محله حقيقة إنما هو في كتاب الإلهيات، وتختلفان في السبب الذي دعا أرسطو إلى التعرض له في المنطق. الأولى تنطلق من الجهة التعليمية، تقول لا، هذا من باب التمثيل، من باب أنس الطالب، لابد أن نمرن الطالب على الجنس والنوع، أما أن يتكلم فقط هكذا في المعقولات المنطقية بطريقة حرة وبدون تمثيل لا يقربه من لب الفكرة. هذه المحاولة الأولى. المحاولة الثانية لا، تفسر ذلك تفسيرا تاريخيا، تفسر ذلك بسبب الأوضاع التاريخية آنذاك حيث دون أرسطو المنطق. المحاولة الثالثة وهي المحاولة الصحيحة تقول لا، لا المحاولة الأولى ولا المحاولة الثانية صحيحة، لماذا؟ لأنه قد وقع خلط بين الحيثيات. كيف؟ هذه المحاولة ذهب إليها عدد من الشراح وذهب إليها الفارابي أيضا. خلاصتها أن أرسطو في كاتيغورياس في أول المنطق لا يتكلم على المقولات بنفس الحيثية التي يتكلم عليها في الفلسفة ومن حيث هي موجودة، وإنما يتكلم عليها من حيث يستدل عليها بالألفاظ، لأنه ثمة أربع زوايا للنظر. هناك نظر طبيعي، نظر تعليمي أو النظر الرياضي يعني، نظر منطقي ونظر فلسفي. النظر الطبيعي أن ينظر إلى الشيء من حيث هو في هيولة والحركة، دراسة الجسم من حيث هو متغير في هيولة وحركة معينة. نظر تعليمي رياضي، لا، ينظر إلى الأمور مكممة مقدرة من حيث هي مجردة في الوهم. نظر فلسفي، ينظر إلى الماهية والحقيقة بالنظر إلى نفس الذات، إلى نحو الوجود. نظر منطقي هو نظر إلى الأمور من حيث يستدل عليها بالألفاظ ومن حيث هي معروضة للمعقولات المنطقية. المنطقي لا نظر له إلى الحقيقة أصلا، ولذلك فإن مسار البحث مختلف. مختلف، ما ذكره في كاتيغورياس ليس هو هذا البحث الفلسفي، لا. لذلك حصل هناك خلط في تشريح كلام أرسطو وفي معرفة قصد أرسطو، وهذا ما حصل في كتابنا هنا. جاء بما ذكره ابن سينا في الشفاء وذكر بحث المقولات الفلسفي، وهذا الذي حصل في كتاب البصائر النصيرية أيضا، وهذا الذي حصل في بعض كتب المتأخرين، جاءوا بنفس البحث. لماذا؟ بناء على تقسيمات ابن سينا الذي فهم بأن هذا نفس البحث الفلسفي الذي ذكره في الفلسفة، جاء به إلى أول المنطق فذكر في أول المنطق تقسيمات فلسفية للمقولات، مع أنه لا نعنى بالتقسيمات، لا نعنى مقولات 10 ولا كانت 15، ليس لنا علاقة بهذه النقطة. هل يمكن أن نرجع إليها أي جنس أم لا؟ لماذا؟ لماذا أقول ذلك؟ مر علينا تعريف المعقولات المنطقية، وعرفنا بأنها عوارض المعقولات المهوية. كيف يدل على المعقولات المهوية؟ يدل عليها بالألفاظ، لا مجردة عن اللفظ، لا بالنظر إلى نفس ذاتها، لا، بنفس اللفظ، فتكون من حيث هي مدلول عليها بالألفاظ، من حيث هي كلية، من حيث هي محمولة وموضوعة، من حيث هي معرفة، يعرف بعضها بعضا، من حيث لها ارتباط وعلاقة، من حيث هي مسؤول عنها بما هو وكيف هو ولما هو وهل هو، من حيث هي واقعة في أجوبة السؤال، ومن حيث أصناف التركيب، من حيث أصناف التركيب، تكون حينئذ منظورة بنظر منطقي. المقولات هي ما ينبغي أن يجاب بها على حروف الأسئلة، هي المعاني التي يجاب بها على حروف الأسئلة. تقول أين؟ جوابه بمقولة الأين. تقول كيف؟ جوابه مقولة الكيف. تقول متى؟ جوابه مقولة المتى. تقول ما هو؟ جوابه الجوهر، مائيا، ماهية. تقول وضع، نسبة الأجزاء إلى بعضها ونسبة بالقياس الآخر إلى آخره. وبعضها لم يسمى بأسماء الأسئلة بل سمي بأسماء الإضافة. كيف يفعل؟ قيل هذه مقولة أن ينفعل، أن يفعل. كيف ينفعل؟ هذه مقولة أن ينفعل، وهكذا. فنحن لا نلحظ الجوهر من حيث هو في ذاته. في الصفحة 95 في كتابنا جاء إلى الجوهر، عرف الجوهر وقسم الجوهر، قال هنا الجوهر مادي هيولة وصورة، وهناك جوهر مجرد وهو العقل، وهنا لا علاقة لنا بهذا البحث أصلا، لا علاقة لنا بنحو وجود الجوهر. علاقتنا به من حيث هو موضوع. مثلا على سبيل المثال، هل يصح أن يكون محمولا أم لا؟ وإذا وقع محمولا، إذا صح أن يكون محمولا، فإنه يكون محمولا على المجرى الطبيعي أم على غير المجرى الطبيعي؟ كما في قولك الواقف زيد، زيد هو الجوهر. طيب وقع محمولا هنا، ده حمل بالطبع ولا حمل بالوضع؟ ومن هو الذي لا يكون كذلك، يكون على غير المجرى الطبيعي؟ شخص الجوهر أو كلي الجوهر، يعني الجوهر المحسوس المشار إليه أم معقول المشار إليه، زيد أم الإنسان؟ هذه الحيثية التي نظرنا من خلالها إلى الجوهر، لا أنه مجرد ولا هيولة ولا صورة وعلاقة الصورة بالمادة، ما شأننا بهذه الأبحاث؟ وكذلك فعل بسائر المقولات، جاء إلى الكم وقسم الكم، والكيف وقسم الكيف إلى آخره. كلامنا في الموضوع والمحمول والكلي والجزئي، كلامنا فيها من حيث هي معروض للمعقولات المنطقية، لا مطلقاً. هناك حيثية في هذا العلم، حيثية البحث، كسب التصور وكسب التصديق، ليس لنا علاقة فيها حول الوجود. الحيثيات المنطقية كالجزئي والكلي هذه عوارض، لأنها معان ثوان، معان ثوان لمعان أول. نحن ننطلق في معرفتنا من هذا الواقع الحسي الذي نراه أمامنا. من هنا بدأ أرسطو، يعني ماذا تفترض بأنه بدأ بمقدمة فلسفية، بدأ بالمفاهيم البسيطة، هذه مفاهيم بسيطة يفهمها كل الناس، حتى عندما نذكرها نذكرها على سبيل التنبيه عليها. مفاهيم عامة أولية تحصل عن أشخاص الجوهر، عن الشخص المحسوس هذا الذي تراه أمامك، له أين وله كيف وله متى وله وضع وله خصوصيات وهكذا. بدأ من هنا ثم حيثها بالحيثية المنطقية لكي يدخل على الاستدلال. أما في البحث الفلسفي فهناك نظر إلى الحقيقة، هناك تصنيف ماهوي للموجود. في البحث المنطقي جميع المقولات مستوية بالقياس إلى المعقولات المنطقية، لأننا ننظر في إلى مقام الاستدلال والتركيب. ومن هنا فلا مدافعة ولا تناقض بين أن تقول بأن المقولات في المنطق عددها 10 والمقولات في الفلسفة تعود إلى مقولتين كما صنع المقدامات. ليس هناك مشكلة، لا تدافع بين هذين النظرين، ضرورة أنك في المقام الأول تأخذها من حيث هي معروضة للمفاهيم المنطقية. لا يهمنا أن نرجع جميع الأجناس إليها وأنه لا يخرج عنها أحد، أو هي 10 فقط ولا تعود إلى مقولتين. لا نبحث في نحو الوجود، لا نبحث في نحو الوجود، نبحث عنها من حيث هي تقع في القضية، تقع في الاستدلال، تقع في التعريف، تقع في وهكذا، تقع في الشرط. ومن هنا سيتضح وجه النظر فيما ذكره المصنف. كل هذا المطلب قائم على نقطة فلسفية، على زاوية فلسفية. ما شأن الطالب بذلك؟ وليس في فقط كل ما جاء بعد ابن سينا صنع هذا الصنيع. نبدأ بمصطلح الجوهر. حلل الفارابي مصطلح الجوهر، قال الجوهر اللغة العامة عند الجمهور يستعمل باستعمالين، يستعملوا باستعمالين. الأول يقال على الأشياء المعدنية، يقال على الأحجار الكريمة كاللؤلؤ والمرجان والفيروز إلى آخره. هذه الأشياء نفيسة عند العامة، نفيسة بالوضع والاعتبار، ليس لها قيمة في حد ذاتها، بالوضع والاعتبار لندرة وجودها، فهي أنفس ما يقتنيه الإنسان، أنفس مقتنياته، أثمن شيء عنده. الثاني أن يكون وصفا للإنسان، قل فلان هذا جيد الجوهر، جيد الجوهر. وهذا الاستعمال له شكلان. الشكل الأول جيد الجوهر بمعنى أنه متحدر من أمة فاضلة، جيد الشعب، جيد الأمة، جيد القبيلة التي منها أبوه وأمه. لماذا؟ لأن التصور العامي يعتقد أنه جيد الجوهر لأنه ينحدر من مادة جيدة، من أصل جيد، من قوام جيد. هذا شكل من التعبير. هناك شكل آخر، فلان جيد الجوهر بمعنى أنه يفعل الأفعال الفاضلة، يفعل بفطرته التي كان بها هو إنسان، يفعل الأفعال الفاضلة بالأفعال الإرادية بصفة عامة، الخلقية أو الصناعية، يفعلها بسبب انتمائه إلى الأمة الفاضلة. فالأول هو لا فقط انتمائه إلى الأمة الفاضلة، الثاني لا، يفعل الأفعال الخلقية أو الصناعية، أي الأفعال الاختيارة بصفة عامة، بناء على كونه منتميا إلى الأمة الفاضلة. مثال إذا أردنا أن نمثل، السيف، السيف يقطع لحدته، لمطلق الحدة لا، السيف يقطع لحدته التي توجد في مادة مخصوصة وهي الحديد، لا الورق. الحدة في الورق لا تفيد، الحدة في الورق لا تفيد. فإذن هناك أثر معين سببه هذا الإنسان من حيث له صورة في مادة معينة، في مادة معينة، فهو فاعل للفضائل بسبب انتمائه إلى أمة فاضلة. فإذا كان جيد الجنس وجيد الآباء، أو كان فاعلا لما هو فاضل أو لما هو قبيح، ليس بالضرورة أن يكون فاضلا، قد يكون سيء الجوهر، بسبب انتمائه إلى أمة فاضلة بحسب النظر المشهوري، لأنهم يرون بأن الآباء هو مثل المادة، كالمادة تماما، يرونه مادة لنشوء الإنسان تماما، كما في السرير يقال عند المشهور عند جمهور الناس هذا سرير جيد، لأن كواليتي جيدة، المادة جيدة، هذا سيف جيد، كواليتي جيدة، فهو جيد لأن مادته جيدة، هذا المنزل جيد، وهذا الحائط المبني جيد لأن الخشب الذي فيه والحجر الأحجار التي فيه مادة بنائه جيدة، وبالتالي فهذا الإنسان هو جيد الجوهر بسبب أمته، أو يفعل الفعل الذي كان به إنسان بسبب أمته، يفعل الأفعال بسبب أمته التي جاء منها وأبيه وأمه، فهم قوامه جوهر، لذلك قال هذا جوهر، جوهره جيد، وهذا الذي صنع منه إنسانا. بدأنا نقترب من المصطلح الفلسفي هنا، نأتي إلى المقولات. الذي يستغني منها في ماهيته وفيما يتقوم به عن سائر المقولات هذا يقال له جوهر. لماذا؟ لأنه مستغن عن غيره، يشبه الأحجار الكريمة التي هي عماد الثروة ويتستغني عن غيرها، وغيرها يحتاج إليها، غيرها يحتاج إليها، باقي المقولات محتاجة إلى الجوهر في أن تحصل ماهيتها. كل ما هي من الماهية، شكل النسبة، العدد، المكان، الزمان، الكم، الأين، كل هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء، إلى موضوع. البياض، البياض كيف مبصر مثلا، هذا الكيف هذا لون، هذا اللون عرفه لنا، ما هو اللون؟ تقول اللون هو كيف ثابت للجسم، للجسم هناك موضوع سنأخذ فيها في ماهيتها حتى تتحقق أن تكون لموضوع، فهو قائم بذاته وهي محتاجة إليه تماما كالأحجار الكريمة، أنفس شيء، أنفس ما يقتنيه الإنسان. فعلاقة الجوهر بسائر المقولات كعلاقة الأحجار الكريمة بسائر المقتنيات الإنسان. ومن هنا ندخل إلى المصطلح الفلسفي. قلنا في المصطلح الجمهوري ثمة معنيان، جيد الجوهر بمعنى أن قوامه اللي هي مادته، أرومته، عائلته، أمته، شعبه، فاضل أو سيء. نأتي إلى المصطلح الفلسفي. في المصطلح الفلسفي هناك جوهر بالإضافة وهناك جوهر على الإطلاق. الجوهر بالإضافة هو الذي يعرف ماهية الشيء، أي شيء، مثلا جوهر كذا يقال هكذا، جوهر كذا، وحتى هذا موجود في ألسنة الناس وفي ألسنة المفكرين والمثقفين، يقال جوهر الأزمة أو جوهر المشكلة التي إذا لم تحل فحينئذ لا يمكن أن نصل إلى حل عام، لأنها قوام الإشكالية بها. في المصطلح الفلسفي الجوهر الإضافي ليس بالضرورة أن يكون جوهرا لشيء قائم بذاته، قد يكون جوهر العرض، جوهر الكيف، جوهر الكم، أي شيء. فالجوهر بهذا المعنى يدل على قوام الشيء، يدل على قوام الشيء. ما هو الجوهر حينئذ؟ الجوهر هي الأشياء التي إذا التأمت حصلت الذات، التي إذا التأمت حصلت الذات، وإذا عقلت عقلت الذات، ولكنه جوهر بالإضافة، ليس جوهر على الإطلاق، لا يوصف بأنه هكذا جوهر. مثلا جوهر اللون أنه كيف، جوهر اللون أنه كيف، ماذا قلنا؟ لم نقل اللون جوهر أو الكيف جوهر، لا، قلنا جوهر اللون، قوام اللون، هذا المصطلح الأول الفلسفي، وجوهر بالإضافة، وهو يقترب كثيرا من المعنى الثاني المشهوري، وهو بمعنى ماذا؟ بمعنى الأصل، بمعنى القوام، لأن الأرومة أو الشعب الذي ينتمي إليه الإنسان إما في حد ذاته وإما بسببه يفعل الأفعال الفاضلة، كما كان السيف بما أنه حديد يقطع وله حدة في حد ذاته ولكنها حدة من حديد يقطع، كانا متقاربين حينئذ من المعنى. وهذا الجوهر الإضافي هو الجوهر، لا يستحق أن يقال له جوهر هكذا على الإطلاق، لأنه بالقياس، هو قوام الشيء، قوام شيء ما، هذا هو المصطلح الأول في المعنى المعقول. المصطلح الثاني الجوهر على الإطلاق، يقال له هكذا جوهر بدون إضافة. هذا له مصداقان، هذا له مصداقان. المصداق الأول هو المحسوس، هذا الشخص المحسوس الموجود لا في موضوع، نفس الشخص المحسوس. المصطلح المصداق الثاني ما يقال على كل محمول يعرف ما هو هذا المشار إليه، سواء كان نوع أو جنس أو فصل، والذي يكون به قوام ذات الشيء، يعني معقول الجوهر، معقول الجوهر. فالجوهر الأول الشخص المحسوس مثل زيد، زيد هذا جوهر. معقول الجوهر الإنسان، الإنسان أو الجنس الحيوان أو الفصل الناطق، هذا معقول الجوهر. معقول الجوهر هو نفس الجوهر، لأن المعقول هو ذلك الشيء من حيث هو في النفس، يعني في الذهن، والشيء المشار إليه هو ذلك المعقول من حيث هو في الشيء في الذهن، من حيث هو موجود في الخارج. فهما متحدان في الذات ولكنهما مختلفان في النشأة. الجوهر على الإطلاق، الجوهر بلا إضافة، يقال على المشار إليه الذي لا يوجد في موضوع والذي هو الشخص المحسوس، ويقال على المحمول الذي يعرفنا المشار إليه تعريفا ذاتيا، اللي هو معقول الجوهر. هذا الأول هو جوهر على الإطلاق، والثاني هو جوهر على الإطلاق، سمي كذلك لأنهما يستغنيان في الماهية، كما في ذلك الحجر الكريم، يستغنيان في الماهية. والمعنى الأول الذي ذكرناه يقترب، اللي هو الجوهر بالإضافة، يقترب من المعنى الثاني الجمهوري الذي هو بمعنى القوام، بمعنى الأصل. ثم فإن هناك جوهر بالإضافة وجوهر بإطلاق. الجوهر بإطلاق الشخص المحسوس هو معقول الجوهر، أيهما هو الذي يستحق تسمية الجوهر؟ الأوثق بأن يقال بأنه جوهر هو الشخص المحسوس، هو الشخص المحسوس. لماذا هو الشخص المحسوس؟ السبب في ذلك وهذه تسمية أرسطو، الشخص المحسوس يقال له الجوهر الأول، الجوهر الأول. الشخص المعقول يقال له مثل الإنسان يقال له الجواهر الثواني. لماذا؟ لأن الجوهر الأول هو الموجود خارج النفس، الجوهر الثاني يحصل في النفس بعد حصول الجوهر الأول، متأخر عنه، مسبب عنه في الرتبة، في عالم المعرفة. قال في عدد المقولات: المشهور عند الحكماء منذ زمن المعلم الأول أن الأجناس العالية التي يندرج تحتها كل الأجناس 10، وتسمى بالمقولات، بالمحمولات. المقولة هي المحمولة ولا جنس سواها، وأن واحدا من هذه 10 جوهر، والتسعة الباقية أعراض، وحصرها بهذه 10. بدأ بفكرة الحصر، هذه فكرة الحصر فكرة فلسفية، وحصرها بهذه 10 يتوقف على إثبات أنها جميعها مقولة قول الجنس على ما تحتها من الأنواع، يعني كل الأنواع التي تندرج تحتها هي التي تقال عليها قول الجنس، يعني جنس للأنواع التي تحتها، وعدم كون ما يقال عليها جميعا جنسا لها، جملة اعتراضية كالموجود أو العرض بالنسبة إلى المقولات العرضية، يعني أن لا يكون وصف الموجود جامعا ما هويا بين الجوهر والعرض، لأنه حينئذ لا يبقى إلا مقولة واحدة، أو لا يكون العرض وصفا جامعا لجميع المقولات العرضية، لأنها حينئذ تكون وصفا جامعا ما هويا، يعني تكون حينئذ ثمة مقولتان جوهر وعرض، هي مقولات 10 من المفترض هكذا. فلا بد حينئذ أن نثبت أن العرض ليس مقوما لها، ليس هذا مثلا باب الجامع انتزاعي على سبيل المثال، ولكنه ليس جنسا لها، ولا حينئذ لم تكن هي الأجناس العالية، لم تكن هي الأجناس العالية. قال: وعلى إثبات أن لا جنس خارج عنها، يعني أي جنس تفترضه في هذا العالم لا بد أن يعود إلى هذه الأجناس، لا يوجد جنس خارج عنها. وقد تكلف الشيخ الرئيس وذلك بقسمة الموجود إلى أن تنتهي القسمة المحصلة إلى هذا العدد، أن تبدأ تقسم الموجود إلى أن ينتهي إلى هذا العدد. وقد تكلف الشيخ الرئيس قسمتها بالشكل التالي، فأي شيء، أي منشود لابد أن يعود إلى واحد منها. لماذا قال وقد تكلف الشيخ الرئيس قسمتها بالشكل التالي؟ هذا التكلف سببه أن الحصر للمقولات بالعشرة هو حصر استقرائي، هو حصر استقرائي وليس من باب الحصر العقلي. نعم، هو وضعها بصيغة الحصر العقلي بالترديد بين النفي والإيجاب من باب يعني إمكانية حفظها أو حصرها وهكذا، وإلا فهي ليست كذلك. لذلك قال تكلف، لذلك قال تكلف، ويمكن أن تذكرها هكذا على نحو السرد لا على نحو الحصر والترديد بين النفي والإثبات. وعلى العموم نحن لا يهمنا في المنطق أن نقول لا، كما صنع قلنا فيما بعد سيبدأ بتقسيمها تقسيمات فلسفية، لا يهمنا أن تكون عشرة أو أن تكون أقل من ذلك، نحن نتعامل معها بنفس النسبة على نحو موازن، ولا نبحث في نحو وجودها. قال أن الموجود أول ما ينقسم إلى الموجود في موضوع، وهو المقولات العرضية الذي يحتاج في أن يحصل ماهيته إلى موضوع قد أخذ هذا الموضوع فيه، وإلى الموجود لا في موضوع وهو الجوهر. هو موجود في موضوع وهو موجود لا في موضوع، بل هو الموضوع وهو الجوهر. ثم إن الموجود في موضوع وهو العرض لا يخلو من حالتين يقسمون، يقول إما أن لا يحتاج في تصوره إلى تصور شيء خارج عن موضوعه، في قبال ماذا؟ في قبال ما أن يحتاج في تصوره إلى تصور شيء خارج عن موضوعه. ثم الذي لا يحتاج إلى تصور شيء خارج عن موضوعه يقسمه إلى قسمين، إما أن نحتاج في التصور إلى نسبة أو لا. تأتي بقية التقسيمات، والحمد لله رب العالمين.